بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 48 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. ما وهذا هو درسنا الثاني في كتاب الزكاة، وهذه الدروس ضمن مدرستنا الإلكترونية، مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان، ظافر بن خضر بن سليمان. مر الحديث معنا إخوتي الأفاضل في شرائط وجوب الزكاة، هي 6: الإسلام والحرية والملك التام. توقفنا هنا عند الملك التام. الملك أو الملك التام هو عبارة عن ملك الشخص للحاجة التي وجب فيها الزكاة، سواء كان ذهبا أو فضة أو عروض تجارة، أو كان من المواشي المارة. هذا الملك يجب أن يكون ملكا تاما. بالملك التام عندنا هناك صور الملك فيها هو ملك ناقص، هو ملك ضعيف وليس ملكا تاما. مثلوا لذلك، قالوا: المشترى قبل قبضه. ما معنى هذا الكلام؟ الآن أنا اشتريت مثلا سلعة، أنا عندي 1000 دولار، اشتريت مثلا سلعة، هذه السلعة التي اشتريتها لم أقبضها بعد، ومر على هذا وقت، يعني أنا اشتريتها بالسلم، أعطيت 1000 دولار والسلعة استلمها بعد 3 أشهر مثلاً. هذه السلعة ارتفع سعرها وأصبحت تساوي 2000 دولار. بما أنه أنا لم أقبض السلعة بعد، إذن هذا ملكي هو ملك ناقص، لذلك هنا الزكاة لا تجب في هذه السلعة التي اشتريتها. هذا طبعا فيه خلاف لن نتطرق إليه، نتركه إلى الكتاب القادم فتح القريب إن شاء الله. وهناك صورة أخرى أيضا للملك الضعيف، عندنا المكاتب. المكاتب هنا ماله، الملك الذي يملكه هذا ليس ملكا تاما. المكاتب، من هو المكاتب؟ المكاتب هو عبد، هذا العبد أراد أن يعتق نفسه من سيده، تكاتب مع السيد بموافقتهما على أنه خلال سنة يعطيه مبلغ من المال على شكل أقساط تسمى نجوم، لمدة 3 أشهر، 4 أشهر، 5 أشهر، كل شهر يعطي مثلا، أو كل سنة يعطي، المهم تكون أقساط. هذا المكاتب الأموال التي يحصل عليها من الناس حتى يعتق نفسه هو لا يملكها ملكا تاما، ملكه هنا ملك ضعيف، لأنه صبغة العبودية، صفة العبودية ما زالت موجودة فيه، فلذلك لا تجب فيه الزكاة. لكننا ذكرنا قبل الآن وقلنا من شرائط الوجوب الحرية، فإذا المكاتب لا تجب عليه الزكاة بقيد ذكر وهو الحرية. وفي الملك التام أيضا يمكن أن يمثل للمكاتب باعتبار أنه ملكه ضعيف، فالمكاتب لا تجب عليه الزكاة لسببين: لأنه شرط الحرية غير متوفر فيه، وكذلك أيضا ملكه هو ملك ناقص، ملك ضعيف وليس ملكا تاما. والنصاب، النصاب هو الحد الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. كل مال من الأموال المارة من المواشي والزروع والذهب والفضة، عروض التجارة، هناك حد أدنى. عندما يصل المال إلى هذا الحد الأدنى تجب فيه الزكاة، وإلا فلا تجب. والحول، المقصود هنا بالحول يعني مضي سنة كاملة، وحساب السنة يكون بالحساب الهجري وليس بالحساب الميلادي، يعني بالسنة القمرية بتعبير أدق. الحساب يكون بالسنة القمرية وليس بالسنة الشمسية. فإذا مر الحول، مرت سنة على المال، وجبت فيه الزكاة. وكذلك أيضا السوم. السوم يعني المقصود به أنه هذه الدابة، وهذا طبعا السوم هو خاص بالمواشي، إبل، بقر، غنم، إذا كان الطعام يشترى لها فهذه تسمى معلوفة، لا تجب فيها الزكاة، وإنما يشترط أن يكون الرعي مجاني أو بمبلغ بسيط وقليل وزهيد. وأما الأثمان فشيئان، الأثمان التي تجب فيها الزكاة اللي هي الذهب والفضة. وقلت لحضراتكم بأنه كذلك العملة الورقية الآن أيضا تجب فيها الزكاة، وهي تسمى عندنا أثمان. الوجوب الزكاة في العملة الورقية شاع على الألسن عند أهل العلم اليوم أن يقولوا لأنها تقوم مقام الذهب والفضة، لكن هذا التعليل فيه نظر، ويأتينا نقاش هذا الكلام إن شاء الله تعالى في الكتب المتقدمة. المهم الآن الذهب تجب فيه الزكاة، الفضة تجب فيها الزكاة، وكذلك السيولة النقدية تجب فيها الزكاة أيضا. ذكرت لحضراتكم في الدرس السابق زكاة العمارات وزكاة السيارات، وقلنا بأن العمارة لا زكاة عليها إلا إذا كان يشتغل الرجل ببيع وشراء العقارات، فيجب عندئذ باسم عروض التجارة. وبقيت مسألة لم أنبه عليها، وهي المعامل. المعامل إخوتي الكرام لا تجب الزكاة في نفس المعمل، يعني المكائن الموجودة في المعامل لا يجب عليك أن تزكي هذه المكائن كل سنة، لا، ولا تزكيها حتى لمرة واحدة. الزكاة في المعامل واجبة في المواد التي اشتريتها، المواد الخام، هذا واحد. ثانيا المواد المصنعة، هذا اثنين. ثالثا السيولة النقدية الموجودة عندك. ثلاثة أشياء تجب فيها الزكاة، سواء كانت هذه المعامل صغيرة أم كانت كبيرة. سمعت من أحد الإخوة الكرام أنه هناك رجل طيب صالح خياط، كان كل سنة يقدر ويقيم آلة الخياطة الموجودة عنده ويزكيها. لا، هذا الشيء أنت لا تكلف به، لم تكلف بذلك. ماكينة الخياطة لا تجب فيها الزكاة. كل الآلات والمكائن اللي هي في الوحدات الصناعية، صغيرة كانت أو كبيرة، لا تجب فيها الزكاة، وإنما في المواد الأولية الخام والمواد المصنعة والسيولة النقدية. عندنا الزكاة في مسألة المعامل تجب في حالة واحدة إخوتي الأفاضل، تجب الزكاة في حالة واحدة. إذا كان أيضا صاحب المعمل، صاحب هذه الوحدة الصناعية اللي ذكرناها، إذا كان يتاجر بالأدوات، يعني هو يشتري هذه مثلا المكائن لغرض أن يبيعها بربح، عندئذ تجب عليه زكاتها، إذا كان الأمر هكذا. أما إذا كان يعمل بها ويصنع بها فهذه المكائن لا تجب فيها الزكاة، وهذا استطراد ذكرته لأنه مهم وينبغي التعريج عليه. إذن، وشرائط وجوب الزكاة فيها، يعني في الذهب والفضة، 5 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول، وهذا مر شرحه. وأما الزروع فتجب الزكاة فيها ب3 شرائط: الشرط الأول أن يكون مما يزرعه الآدميون، يعني الإنسان هو الذي يزرعه. أما إذا كان النبات الذي يسمى بالنبات الطبيعي فهذا لا تجب فيه الزكاة، النبات الذي يخرج بقدرة الله تعالى هذا لا تجب فيه الزكاة، وإنما يجب أن يكون نبات يزرعه الآدميون، يعني من شأنه أن يزرعه الآدميون. وإذا فرضا البذور أخذها الهواء أو جاءها سيل من الماء، كانت هناك بذور مرمية ليست ملكا لأحد، وإذا بها تنزل على أرض وتنبت وتخرج لنا الحنطة مثلا، هذه الزكاة واجبة فيها، عندما تحصدها يجب عليك أن تزكيها. إذن الزروع لها 3 شرائط: الأول أن يكون مما يزرعه الآدميون، والثاني أن يكون قوتا ماذا مدخرا، هذا تجب فيه الزكاة. قوت يعني معنى هذا شيء يقتات عليه الناس، مدخر يعني من شأنه أن يدخر يعني أن يضم. وهنا قال في الهامش: القوت هو ما يكون غالب طعام أهل البلد، مثل عندنا الرز والحنطة مما والماش والعدس، مما يدخر دون أن يفسد كالحنطة والشعير إلى آخره، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون ماذا نصابا، يعني بلغ الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة وهو 5 أوسق لا قشر عليها، هذا هو نصاب الحبوب، يجب أن يكون الحد الموجود الأدنى هو 5 أوسق. وال5 أوسق كل وسق عبارة عن 60 صاع، والصاع الواحد عبارة عن 4 أمداد، يعني 4 حفنات. هذا ما يتعلق بالحبوب. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها. هنا في الهامش قال: قدر الوسق وزنا ب130 كيلو غرام، فال5 أوسق تعادل كذا. بالحقيقة هذه التقديرات هي تقديرات لا ينبغي أن يعول عليها، والسبب لأنه الوسق هو عبارة عن كيل وليس وزن، إذا حولناه إلى وزن تختلف المواد من مادة إلى مادة أخرى، الكيل عندما يحول إلى وزن الأوزان ستختلف، يعني الآن مثلا قلنا 5 أوسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد. إذا أخذنا صاع من التمن مثلا، يختلف وزنه عن صاع من الشعير، وصاع من الحنطة، وصاع من العدس. فلذلك كل مادة هناك ما هو خاص بها. الثمر، عندما تكلم عن الثمر قال: وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها، ثمرة النخل وثمرة الكرم اللي هي العنب. وذكرت لكم في الدرس السابق أن الحمضيات لا تجب فيها الزكاة عند الشافعية، أما عند الحنفية فتجب فيها الزكاة، وهو الأحوط أن يزكيها صاحبها. وشرائط وجوب الزكاة فيها 4 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. يعني هنا في مسألة الزروع والثمار لم يذكر الحول، قال 4، ما قال 5. لماذا لم يذكر الحول؟ لأنه في الزروع والثمار نحن لا ننتظر سنة كاملة حتى نعطي الزكاة، لا، هنا آتوا حقه يوم حصاده، في اليوم الذي نجني الثمار ونحصد الزرع، في ذلك اليوم نزكي هذا المال في الحال. وهناك من الناس مثلا من يقول: إذا أعطي الحنطة للفقير، الفقير لن يستفيد من هذه الحنطة وسيبيعها بسعر رخيص، لكن الأفضل للفقير هو ماذا؟ هو أن لا أعطيه الحنطة، وإنما ينتظر عندما تباع الحنطة، سيما في بلدنا العراق الحنطة تساق إلى الدولة، والدولة تشتري الحنطة من الفلاح بسعر مدعوم، فيقول: الأفضل لمصلحة الفقير أن لا أعطيه من الحنط نفسها، وإنما أبيع الحنط بالسعر المدعوم، وأعطي للفقير مال، فلوس، نقود بدل الحنطة. فهل هذا يجوز أم لا؟ الجواب: نعم، هذا يجوز على المذهب الحنفي، ممكن تقليد المذهب الحنفي في هذه المسألة، نعطي المحتاج من النقود أفضل من أن نعطيهم من نفس الحبوب، طالما في ذلك منفعة ومصلحة لهم في أخذ النقود. فنلاحظ هنا أنه لم يذكر الحول. شرائط وجوب الزكاة فيها 4 أشياء، وما مر كان 5 أشياء يضاف لها ماذا؟ الحول. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. قلنا التجارة تقليب المال لغرض الربح، الزكاة تجب في كل ما كان للتجارة، وهذه الشرائط نفسها المذكورة في الأثمان، من كون مسلم وحور وملك تام إلى آخر الشروط، تقال هنا في التجارة أيضا. يبقى عندنا هنا أمر، أنه العملة الورقية المتداولة عندنا الآن، سواء كانت دينار، دولار، درهم إماراتي، دينار مثلا عراقي أو كويتي، أو ريال، أو ين، أو ليرة، أو جنيه، كل هذه العمل النقدية عندما نريد أن نزكيها زكاتها كيف تكون؟ تكون بالقياس على الفضة، لأنه كما سيأتينا نصاب الذهب، الحد الأدنى في الذهب 20 مثقال، نصاب الفضة الحد الأدنى بالفضة 140 مثقال، هذا نصاب الفضة هو أقل من نصاب، يعني نصاب الذهب أكثر من نصاب الفضة ربما بثلاثة أضعاف تقريبا أو أكثر. يعني الآن إذا نسأل قيمة 140 مثقال فضة في السوق هذه الأيام تساوي 700,000 تقريبا بالعراقي، أما 20 مثقال ذهب تساوي أضعاف هذا المبلغ. فالآن الذي عنده دينار عراقي أو دولار أو أي عملة ورقية أخرى، هل يقيس الزكاة على الذهب أم على الفضة؟ إذا قاسها على الذهب يعني يحتاج إلى مبلغ كبير حتى يكون نصاب، وبالتالي كثير من الناس لن يؤدوا الزكاة. أما إذا قاسها على الفضة فلا، إذا عنده 700,000 عراقي يزكيها. هنا إخوتي الأفاضل ربما تقول اللي عنده هذا المبلغ 700,000 عراقي مبلغ قليل، ربما هو يكون فقير ومحتاج. الجواب نعم، من الممكن أن تعطي الزكاة وأن تأخذ الزكاة. أنت وجبت الزكاة في مالك تعطي زكاة، وأنت أيضا مستحق ومن الأصناف التي تستحق الزكاة التي ستأتينا في نهاية هذا الكتاب، كتاب الزكاة. يجوز لك أن تأخذ الزكاة أيضا. عروض التجارة أيضا تقدر بقيمة الفضة. يعني الآن رأس المال مثلا بعد سنة ننظر هل بلغ المال 700,000 ما هو قيمة 140 مثقال فضة أم لا؟ فإذا بلغ وجبت الزكاة، وإذا لم يبلغ لا تجب الزكاة. وتفصيل زكاة الذهب والفضة يأتينا إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة بشكل مفصل أكثر. الآن بعد أن ذكر هذه الأموال وشرائط وجوبها، يأتي الآن ويفصل، ذكر ذلك مجملا، الآن سيأتي ويفصل لنا كل صنف من هذه الأصناف، ويتكلم عن نصابها وعما يجب فيها. أول ما بدأ بالمواشي في التفصيل، وأول ما بدأ من المواشي بدأ بالإبل. قال فصل في نصاب الإبل، وأول نصاب الإبل هو خمس وفيها شاة. معنى هذا الذي عنده خمس من الإبل ذكور أو إناث هنا يجب عليه، وطبعا حال عليها الحول. يعني أنت الآن إذا عندك أربعة من الإبل اليوم صارت خمسة، لا يجب عليك أن تزكيها إلا أن يمر عليك حول كامل، سنة كاملة وأنت عندك خمسة، نهاية السنة تزكيها. وإذا هذه الخمسة كان قسم بها حوامل وبعد ذلك أنجبت فتضم هذا الحمل للموجود. وأول نصاب الإبل خمس، هذه الخمس من الإبل كم نعطي عن هذه الخمس؟ قال وفيها شاة. شاة يعني معنى هذا أننا نعطي من غير الجنس، الجنس الذي وجبت فيه الزكاة الإبل. المال الذي نخرجه لغرض الزكاة الشاة. لاحظوا هنا لا نخرج ماذا؟ لا نخرج من الإبل، نخرج من الشاة اللي هو الحيوان المعروف. السبب في ذلك لأننا إذا أخرجنا من الإبل، أخرجنا بعير له سنة مثلا، هذا بعير كامل هذا يكون فيه ضرر وإجحاف لصاحب المال. طيب إذا أخرجنا نص بعير، قلنا له يجب عليك أن تزكي نصف أو ربع بعير مثلا، هذا سيكلف في ذبح بعير ولا يعلم ولا يدري أين يذهب بلحمه، أيضا فيه إجحاف. فلذلك ارتأت الشريعة الغراء أن يزكى من مال آخر غير ماله، ألا وهي الشياه، إلى حد معين عندما تكثر عنده الإبل فعندئذ لا ضير أن يخرج بعيرا مثلا كما سيأتينا. الخمسة قليلة لذلك وجبت فيها شاة وليس بعير. العشرة أيضا قليلة، إذا نخرج من العشرة بعير أيضا فيه إجحاف، فلذلك شاتان في العشرة. وفي خمسة ماذا؟ وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، وفي 25 بنت مخاض. إلى 25 كنا قبلها نعطي ماذا؟ كنا نعطي من الغنم من الشياه. 25 كثيرة، إذا أخرجنا من صنف الإبل لا ضير في ذلك، فلذلك في 25 نخرج ماذا؟ بنت مخاض. هذه يعني التي لها سنة ودخلت في الثانية كما هو مبين هنا في الهامش، وهي ما لها سنة ودخلت في الثانية من الإبل، سميت بذلك لأن أمها قد تحمل مرة أخرى وتصير من ذوات المخاض يعني الحوامل. طيب هنا ليس زيادة 5 و5 و5 هي أمر مضطرد يعني قاعدة، لا، وإنما هذا متوقف على السماع، هكذا سمع من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بعد 25 عندما تصير 30 تبقى بنت مخاض، وعندما تصير 35 تبقى بنت مخاض، عندما تصل إلى 36 ذاك الوقت تعطى بنت لبون لها سنتان، إلى 46 بعد ذلك في 46 حقا، إلى 61 يعني من 46 إلى 61 بعد ذاك نعطي ماذا؟ جذعة. بعد ذلك إلى 76 نعطي بنتا لبون اثنين، إلى أن نصل إلى 91 في 91 نعطي ماذا؟ نعطي حقتان. قال وفي 121 ثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وهذا شرحه يأتي في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.